الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. قال وكذا يقوى الرجوع. ذكر بعض الأمور المصنف بعد أن ذهب إلى عدم جواز الرجوع الذي معناه عدم الضمان، استثنى بعض الموارد التي قال بأنه ظاهر فيها هو الرجوع الذي يعني شنو ضمان البايع للثمن. قال وكذا يقوى الرجوع لو أخذ البايع الثمن من دون إذن المشتري، من دون إذن المشتري أخذه البايع، أخذ الثمن من دون إذن المشتري، المشتري ما سلطه عليه، من دون إذن المشتري بل أخذه بناء على العقد الواقع بينهما. هنا يقول إذا تلف الثمن في يد البايع يرجع عليه المشتري، لماذا؟ لأنه لم يسلطه عليه وإنما هو أخذه بناء على العقد. قال فإنه لم يحصل هنا من المشتري تسليط، حتى يكون هذا التسليط موجب لرفع الضمان. إلا بالعقد، لم يحصل هنا من المشتري تسليط إلا بشنو؟ العقد، يعني تسليط العقد نسميه. قال والتسليط العقدي مع فساده، لأنه التسليط العقدي مبني على الفاسد، مبني على العقد الفاسد، والمبني على الفاسد فاسد أيضا ليس له أثر، والتسليط العقدي مع فساده غير مؤثر في رفع شنو؟ الضمان. المؤثر في رفع الضمان هو التسليط شنو؟ الخارجي، هذا يؤثر في رفع الضمان، أما التسليط العقدي فهو غير مؤثر في رفع الضمان. قال ويكشف عن ذلك، يعني يكشف عن ذلك، ذلك شنو يعني؟ أن التسليط العقدي غير مؤثر، وأن المؤثر في رفع الضمان هو خصوص التسليط الشنو؟ الخارجي. يكشف عن ذلك تصريح غير واحد، تصريح غير واحد منهم بإباحة تصرف البايع الغاصب فيه. قال صرحوا بأن البايع الغاصب يباح له التصرف في الثمن فيه، يعني في الثمن يباح له التصرف في الثمن، أي واحد، مع اتفاقهم ظاهرا على عدم تأثير العقد الفاسد في الإباحة، واتفقوا أيضا على أن العقد الفاسد لا يؤثر شنو؟ في الإباحة، يعني لا يؤثر في ماذا؟ في رفع الضمان. إذن العقد الفاسد لا يؤثر في الإباحة ورفع الضمان، التسليط المبني على العقد الفاسد أيضا لا يكون مؤثرا في ماذا؟ في الإباحة ورفع ماذا؟ الضمان. فلا بد أن يكون اتفاقهم على إباحة التصرف بالنسبة للغاصب في الثمن مستند المن؟ لا على التسليط العقدي، وإنما على التسليط شنو؟ الخارجي. فالتسليط الخارجي هو الذي يكون موجب للإباحة وعدم الضمان، أما التسليط العقدي فلا، لأنهم اتفقوا على ماذا؟ على أن العقد الفاسد لا يؤثر في الإباحة. إذن التسليط المبني على العقد الفاسد أيضا لا يؤثر في الإباحة وعدم الضمان، مع أنه التزموا بالإباحة للغاصب من نشأ الإباحة من التسليط شنو؟ الخارجي. قال وكذا يقوى الضمان، أيضا مورد آخر يقول نرفع اليد فيه عما تقدم وقلناه من ماذا؟ من عدم الضمان، بل نلتزم فيه بالضمان. وكذا يقوى الضمان لو اشترط على البايع، المشتري اشترط على البايع الفضولي الرجوع بالثمن لو أخذ العين صاحبها، يعني يعلم بأنه غاصب، فقال له هذا أنا أدفع لك الثمن، لكن إذا رجع لي المالك وأخذ مني العين اللي اشتريتها منك فضولا فأنا شنو أشترط عليك؟ أن أرجع أنا بيش بالثمن. لو اشترط على البايع الرجوع بالثمن لو أخذ العين صاحبها، خوض هنا ضمانك، لماذا؟ لأنه ماكو تسليط بلا عوض، ماكو تسليط مجاني، وإنما هو دفع للثمن وقال له إذا أخذ العين صاحبها شنو؟ أنا أرجع أخذ الثمن مالتي، فإذا أخذ العين صاحبها يعمل بشرط فيستطيع أن يسترجع شنو الثمن. وهذا معناه أن البايع ضامن المن للثمن. ولو كان الثمن كليا زين الشق الثاني لأنه كل كلامنا كان إذا ما كان الثمن شنو شخصي معين. أما لو كان الثمن في البيع الفضولي كليا باع كتاب زيد فضولا مع ماذا مع بدينار مو باع كتاب زيد بهذا القلم أو بهذا الدينار الخارجي لا بدينار كل في الذمة. ولو كان الثمن كليا فدفع إليه المشتري بعض أفراده واضح التزاما بهذا العقد الفضولي دفع إليه لاشتغلت ذمته بدينار مثلا كلي فدفع بعض أفراد الدينار كلي بعض أفراد الثمن المن إلى البايع فدفع إليه المشتري بعض أفراده فالظاهر يقول هنا أيضا شنو عدم الرجوع عدم الضمان كما هو الحال في الثمن شنو الشخصي. فالظاهر عدم الرجوع لأنه كالثمن المعين في تسليطه عليه شنو مجانا ما هناك سلطه عليه مجانا هنا مصداق الثمن اللي هو كلي أيضا سلطه عليه شنو مجانا. فإذا تلف عند البايع لا يرجع عليه المشتري. المسألة الثانية هذا فرغنا من المسألة الأولى اللي هي شنو رجوع المشتري على البايع في الثمن هل يجوز له أن يرجع عليه بالثمن أو لا. المسألة الثانية أن المشتري إذا اغترم للمالك غير الثمن إذا خسر المشتري للمالك الحقيقي الأصلي خسر له اغترم له غير الأمر آخر غير الثمن واضح. مرة المشتري يرجع إلى المالك يرجع إلى المشتري واضح بالثمن بالمبيع يطالب بالمبيع فهذا يرجع المن يرجع إلى المالك لماذا إلى البايع بالثمن. أما إذا فرضنا أن المشتري اغترم للمالك شيء أكثر من المبيع شيء آخر غير المبيع غير الثمن اغترم له شيء آخر فهل يرجع به على البايع أو لا. قال فأما إذا قسم إلى ثلاثة أقسام ويتكلم في كل قسم على حدة. قال فأما أن يكون اسم يكون ياهو غير الثمن هذا الشيء اللي هو غير الثمن اخترمه للمالك إما أن يكون في مقابل العين هذا الشيء اللي غير الثمن زاد على الثمن اخترمه للمالك في مقابل العين هاي الزيادة كزيادة القيمة على الثمن إذا رجع المالك بها على المشتري كانت القيمة المأخوذة منه 20 والثمن شنو 10 واضح. هو اشترى الكتاب ب10 لكن المالك رجع عليه بليش بالقيمة الفعلية للكتاب اللي هي جلد زادت القيمة 20 لكن هاي الزيادة 10 الزايدة مأخوذة في قبال شنو في قبال العين في مقابل العين غاز نعمل زيادة في القيمة هاي 10 الزايدة يرجع بها على البايع أو ما يرجع. هاي الصورة الأولى كان كانت القيمة المأخوذة منه 20 والثمن 10 أزول. وإما أن يكون قلنا اسم يكون ياهو غير الثمن في مقابل ما استوفاه المشتري من المنافع هو اشترى الدابة بالشراء القولي واضح ورجع عليه المالك لكن هو شنو هو استوفى هذه الدابة استفع بمنافعها لبنها ركبها استأجر إلى آخره انتفع بها هذه المنافع المستوفات من حق المالك أن يطالب شنو بقيمتها فالمشتري يغرم للمالك قيمة شنو المنافع المستوفات فهذه غرامة احترمها للمالك في قبال شنو؟ في قبال المنافع، مو في قبال العين. القسم الأول كان في قبال العين، هاي في قبال المنافع المستوفات. فإذا دفع للمالك قيمة المنافع المستوفات يقدر يرجع بيها على شنو؟ على البايع أو لا؟ هذا محل كلامنا. قال: وإما أن يكون في مقابل ما استوفاه المشتري من كسكن الدار ووطأ الجارية واللبن والصوف والثمرة، هاي كلها منافع مستوفات. وإما على القسم الثالث والأخير، وإما أن يكون غرامة لم يحصل له يعني المشتري في مقابلها نفع، هو اغترم شيئا خسر شيئا لم يكسب في مقابله شنو؟ منفعة. واضح؟ لم يكسب في مقابله شنو؟ منفعة. هو اشترى دابة فأطعمها، أطعمها على فحشي، شوف لا يشتري ويطيها. واضح؟ هنا هذه الغرامة أي النفقة التي أنفقها على الدابة، واضح؟ هل يرجع بها على البائع أو لا؟ يقول له هذا البيع باطل، هذا البيع بيع باطل، وأنا المشتري رجع علي الثمن، وهذه نفقة أنا أنفقتها على هذه الدابة، فيجب عليك أن تدفع لي قيمة شنو؟ قيمة هاي الغرامة، هاي الخسارة، هاي النفقة التي أنفقتها على من؟ على الدابة، من دون أن أحصل في مقابل ذلك على شنو؟ على منفعة. قال: أن يكون، وإما أن يكون غرامة لم يحصل له في مقابلها نفع كالنفقة وما صرفه في العمارة، اشترى دار وعمرها شوي لحظها، وما تلف منه او ضاع من الغرس والحافر او اعطائه قيمة الولد المنعقد حرا، اشترى منه بالشراء الفضولي امة فاولدها فانعقد ولده شنو؟ حرا. المالك من يرجع عليه هم ياخذ الامة وعم ياخذ قيمة الولد المنعقد شنو؟ حران. قيمة الولد المنعقد شنو؟ حران. هاي القيمة اللي ياخذها المالك منه هذه ليست في قبال شنو؟ منفع انتفعها نفس المشتري، ليست كذلك، ما انتفع شيئا، ليست في قبال منفعة. فهاي القيمة اللي يغرمها للمالك هل يرجع بها على البائع او لا؟ ويعطائه قيمة الولد المنعقد حرا ونحو ذلك، او نقص من الصفات والاجزاء، نقص الصفات، صفات العين التي اخذها بالبيع الفضولي، او اجزاء العين التي اخذها بالبيع الفضولي، فانه يغرم هذا النقص للمالك عندما يسترجع العين، يغرم المشتري، يغرم هذا النقص. واضح؟ لأن النقص حاصل عنده فهو يغرمه للمالك، لكن هذا الغرامة ليست في قبال نفع رجع إليه. واضح؟ فحين إذا غرمها هل يرجع بها على البائع الفضولي أو لا؟ زين، هاي ثلاثة أقسام متصورة. ثم يقسم المصنف المشتري الى قسمين اساسيين، ثم المشتري ان كان عالما خصمها فلا رجوع في شيء من هذه الموارد، في كل الموارد الثلاثة ماكو رجوع اذا كان المشتري شنو؟ عالم بالغصبية. اذا كان المشتري عالما بان البائع الفضولي ليس مالكا لهذه بل هو غاصب، في هذه الحالة لا يرجع على البائع في كل هذه الموارد الثلاثة، لا يرجع عليه بزيادة القيمة، المورد الأول لا يرجع عليه بماذا؟ بما اغترمه للمالك من المنافع التي استوفاها، أم لا يرجع على البائع؟ بل لا يرجع حتى في ماذا؟ حتى في ما اخترمه للمالك بأزاء أمور لم تعود نفع، لم يعد نفعها شنو إليه، حتى هاي الأمور اللي يغرمها للمالك من دون أن يكون هناك نفع عائد إليه في مقابلها، حتى هذه أيضا لا يرجع بها علما إلى البايع. لماذا؟ لأنه عالم بأن هذا غاصب وأنه غير مالك، مع ذلك هو أقدم على هذه الأمور، فكل غرامة يغرمها للمالك لا يرجع بها على شنو؟ على البايع. قال فلا رجوع في شيء من هذه الموارد لعدم الدليل عليه، ماكو دليل على ماذا؟ على رجوعه علما على البايع، وإنما كل الأدلة الآتية التي يأتي الكلام فيها إنما تدل على ذلك في حال شنو؟ الجهل، لا في حال العلم. أقدام أقول كل الأدلة لا تدل على ذلك، زين. وإن كان جاهلا، جنى الشق الثاني، أما إذا فرضنا كان المشتري جاهلا بالغصبية، هذا محل كلامنا. فأما الثالث، يا الثالث، الغرامة اللي يغرمها للمالك من دون أن يكون هناك نفع عائد إليه، واضح؟ النفقة، النفقة اللي أنفقها على الدابة، هاي في الحقيقة غرامة غرامها للمالك، لأنه النفقة راح تصب في صالح من؟ هو اللي أبقى الدابة حية طيلة هاي المدة، صب في صالح المالك، فكأنه شنو؟ كأنها نفقة أعطاها المال للمالك، يرجع بها على البايع أو لا؟ هذا المثال. أو قيمة الولد في الجارية الموقوعة التي استولدها، يدفع قيمة الولد إلى المالك، هاي هم ما حصل نفع من وراها، أيضا يطيها إلى من؟ يطيها إلى يقع الكلام، يطيها إلى البائع أو لا؟ يقول في كل هاي الموارد لا شنو؟ لا رجوع. المشتري يغرم هاي الأمور للمالك لكنه لا يرجع بها على من؟ على البائع. قال فالثالث، فأما الثالث فالمعروف من مذهب الأصحاب كما في الرياض وعن الكفاية، ما هو المعروف؟ رجوع المشتري الجاهل بها على البايع، لا اشتبهت، رجوع المشتري يرجع بها، مو ما يرجع بها، رجوع المشتري الجاهل بها على من؟ على البايع، يرجع بها على البايع، هاي الأمور لما رجع إليه نفع في قبالها، بل في كلام بعض تبعا للمحكي عن فخر الإسلام في شرح الإرشاد دعوى الإجماع على الرجوع بما لم يحصل في مقابله شنو؟ نفع. وفي التحرير أنه يرجع قولا واحدا، يعني اتفاق على ماذا؟ أنه يرجع على البايع. هنا التحرير ماذا؟ ها؟ وفي كلام المحقق والشهيد الثانيين في كتاب الضمان نفي الإشكال عن ضمان البايع لدرك ما يحدثه المشتري إذا قلعه شنو؟ المالك، ما يحدثه المشتري من غرس في الأرض، إذا اشترى أرض مثلا، هذا المالك بعد ما يرجع بالأرض من حقه شنو؟ من حقه أن يقلع كل هاي الغرس، ما أنت تعالوا خذيق الآن واضح، وهذه خسارة تحملها منه المشتري، هاي الخسارة يرجع بها على من؟ على البائع. يقولون بلي يرجع بها على من؟ على البائع. قال نفي الإشكال عن ضمان البائع، البائع يضمن لدرك ما يحدثه المشتري إذا قلعه المالك، ودرك يعني الخسارة، درك الشيء خسارته، معناه أنه يضمن هاي الخسارة يجب عليه أن يدفعها المن؟ إلى المشتري. وبالجملة فالظاهر عدم الخلاف في المسألة. لماذا؟ ما هو الدليل؟ المصنف يستدل بدليلين، أولا للغرر أو للغرور، فإن البايع الفضولي مغرر للمشتري، لأن المشتري بحسب في مفروض كلامنا شنو جاهل بأن هذا غاصب، فهو غرر مغرر وموقع إياه في خطرات الضمان، ومتلف عليه ما يغرمه. كانوا قاعد يتلف عليه شنو ما يغرمه المن إلى المالك. فهو يعني البايع الفضولي كشاهد الزور الذي يرجع إليه إذا رجع من شهادته، إذا شهد أن هذا المال لزيد وشال الحاكم الطالي زيد، بعدين قال أنه شهادة زور كانت وهذا المال لعامر، هنا عامر يرجع لأنه هو الذي شنو هو الذي أتلف عليه ما له، لأن ما له ذهب المال إلى الأول. قال الذي يرجع إليه إذا رجع من شهادته، يعني عدل عن شهادته الأولى، هذا أولا الغرر، وثانيا لقاعدة الضرر. قاعدة الضرر يقول الالتزام بعدم الضمان، الالتزام بعدم رجوع المشتري على البائع في هاي الأمور، هذا يلزم منه شنو الضرر على المشتري، فلأجل دفع الضرر عنه نلتزم بماذا؟ بالضمان. واضح؟ نلتزم بماذا؟ بالضمان. هاي تفريق على بعض اكو بيها اشكال تقدم مرارا، ان قاعدة الضرر ما بيها قابلية الاثبات، وانما هي فقط شنو تنفي الحكم الذي يلزم من تطبيقه شنو الضرر، لكن هي تثبت حكم شرعي ما بيها قابلية، هي لسانها لسان النفي لا لسان شنو لا لسان الاثبات. بعبارة اخرى، ان قاعدة الضرر في المقام ماذا تنفي؟ تنفي عدم ضمان البايع حتى تثبت محل شنو الضمان، لان عدم ضمان البايع يلزم منه الضرر على من؟ على المشتري، وتثبت محل شنو الضمان. هذا عدم ضمان البايع مو حكم شرعي حتى نقول بان القاعدة شنو تنفي، القاعدة تنفي الاحكام الشرعية اللي يلزم من تشريعها شنو الضرر في بعض الموارد، فنقول هي غير مشرعة في حال الضرر. فإذا أكو حكم شرعي يلزم من تطبيقه في بعض الأحيان الضرر، هذا الحكم الشرعي يرتفع بقاعدة لا ضرر ولا ضرار. أما عدم الحكم الشرعي هذا مو حكم شرعي، هو عدم، فلا معنى لأن شنو لأن تشمله قاعدة الضرر حتى تثبت محله الضمان. هنا في المقام احنا كأنه نريد نرفع شنو عدم ضمان البايع ونقول لا البايع يضمن. لماذا؟ لأن عدم ضمان البايع يلزم منه إضرار المشتري، هذا مو قابل لأن يكون مشمول لقاعدة نفي الضرر، هذا مضاف إلى أنه معارضة الضرر على من؟ على البايع نفسه. وشو الفرق بينهما؟ عدم الضمان يلزم منه الإضرار بيش بالمشتري، الضمان يلزم منه الإضرار بيش بالبايع. مضافا الثالث، مضافا الى ظاهر رواية جميل او فحواها عن الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها، يشتري الجارية من السوق فيولدها، خب اشتراها من السوق فاولدها، ثم يجيء بعد ذلك يجي مستحق الجارية يعني مالك الجارية، قال يأخذ الجارية المستحق. خب هاي مستحقة لهذا الشخص الذي جاء وأثبت أنه هو مالك الجارية، قال يأخذ الجارية المستحق ويدفع إليه المن يعني إلى المالك، يدفع إليه المبتاع، مبتاع يعني المشتري، يعني المشتري يدفع إلى المالك قيمة الولد ويرجع يدفع عليه شنو المن الى المالك، مو يدفع للجارية فقط، يدفع للجارية يدفع لشنو قيمة الولد لان اولادها، ويرجع اليه ويدفع اليه قيمة الولد، ويرجع على من باعه بعد ان يدفع للجارية، يرجع على من على البائع الفضولي، يرجع للبيش بالثمن، ويرجع على من باعه بثمن الجارية وشنو بعد وقيمة الولد التي أخذت منه، يعني على القيمة التي أخذت منه يعني التي أخذها المالك منه، يرجع بها على من على البائع. رواه صريحة في أن قيمة الولد التي يدفعها إلى المالك يرجع بها على من على البائع. يقول هاي القيمة إما أن نجعلها أو حسب تعبيره حرية الولد، كون الولد المولود من هذه الجارية حرا، هذا إما أن يكون نفع عائد إلى المشتري وإما أن لا يكون كذلك. فإن كان هو نفع يعود إلى المشتري كما قد يقال بأن قيمة الولد اللي يدفعها للمالك مو هي دفعها وغرمها بلا مقابل، هو حصل على مقابل، شنو مقابلة؟ ولد حر، حرية الولد، فتكون في القسم الثاني مو القسم الثالث. واضح؟ قد واحد يقول مصنع يقول ماكو فرق، إذا قلنا أن حرية الولد يعود نفع في مقابلها الى المشتري، او قلنا انه لا يعود نفع في مقابلها الى المشتري، على كلا التقديرين يصح الاستدلال في الرواية. اما اذا قلنا ان حرية الولد يعود نفع في مقابلها الى المشتري، فنستدل بالرواية بالاولوية بالفحوى. ليش؟ يعني نقول هاي الغرامة اللي غرامها للمالك وحصل في مقابلها على شنو على انتفاع، بالرغم من هذا هو يرجع بها على من على البائع، فرجوعه على البائع الغرامة التي لا يحصل له في مقابلها نفع من باب شنو من باب أولى بالفحوى. وأما إذا قلنا لا أن الحرية لا يعود في مقابلها نفع على مشتري، فتكون من محل كلامنا، فتدل بحسب ظهورها على من على جواز الرجوع في محل الكلام. قال ولذا في بداية الحديث قال ظاهر رواية جميل أو فحواها، إشارة إلى هذا التقديم. قال فإن حرية ولد المشتري إما أن تعد نفعا عائدا إليه أو لا تعد نفع عائد إليه، وعلى التقديرين يثبت شنو المطلوب إما بالفحوى أو بالظهور، مع أن شيء يزيد على هذا، مع أن في توصيف قيمة الولد بأنها أخذت منه إشعار بعلية الحكم، إيش قال؟ يرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي، هذا وصفه، قيمة الولد شنو وصفها بيش التي أخذت منه. هو الشيخ المصنف عدة تعبير مر عليكم أو يجي في الاستصحاب أن التوصيف مشعر شنو الوصف مشعر بالعلية، مو أن الوصف مشعر بالعلية، قيمة الولد التي أخذت منه يقول لا يشعر بأنه علة رجوع على البائع هو شنو، هو أن المالك أخذها. فنتعدى إلى غير هذا، إلى كل ما يأخذه المالك من الشنو من المشتري يرجع به المشتري على من على البائع. واضح؟ يعني يريد يقول ما تختص بقيمة الولد، وإنما تشمل كل ما يغرمه المشتري للمالك يرجع به على من على البائع، مع أن في توصيف قيمة الولد بأنها أخذت منه نوع إشعار بعلية الحكم، فيطرد في سائر ما أخذت شنو منه. هذا الأدلة، ثلاث أدلة، غرار ضرار، وهذه شنو الرواية، أنه يرجع به مضافا إلى الاتفاق والتسالم على الرجوع في هذا القسم الثالث. يجي حينئذ سؤال مطروح من قبل بعض الفقهاء والشيخ صاحب الحداك رضوان الله يعني أكد هذا المعنى، يقول بأنه احنا ما نقدر نلتزم بهذا، لأنه كثير من الروايات التي تتحدث عما نحن فيه وواردة في محل كلامنا تسكت عن مسألة رجوع المشتري على شنو؟ على البائع، ساكت عن ذلك. هاي سكوتها مرة نفترض أن الرواية أساسا هي ليست في مقام البيان، فسكوتها ما في دلالة على عدم الرجوع، لكن مع افتراض أن الروايات في مقام بيان، ماذا يجب على المشتري تجاه المال؟ وبماذا يرجع المشتري على الجنو على البايع؟ هي في مقام البيان، فإذا سكتت عن رجوع المشتري على البايع في القسم الثالث معناه أنه هي فيها دلالة وظهور في عدم الشنو، عدم الرجوع. واضح؟ روايات يجي ذكرها يقول كثيرة، هي ساكتة، ما تقول بأن المشتري يرجع على البائع في القسم الثالث، تسكت، هذا معناه أنه لا يرجع على البائع في القسم الثالث. مصنف يجي على هاي القضية، هاي الظهور، أنه سكوت هاي الروايات شو معناه؟ هل بي دلالة على عدم الرجوع حتى ينافي ما تقدم، أو ليس فيه دلالة على عدم الرجوع؟ مصنف يقول أن سكوت هاي الروايات ما في دلالة. لماذا؟ لأنها ليست في مقام البيان من هاي الجهة، يقول ليست في مقام البيان، هي في مقام بيان حكم المشتري مع المالك، وليست في مقام بيان حكم المشتري مع شنو؟ مع المالك. هي تريد تبين أن المالك بما يرجع لمن؟ على المشتري في هاي الحالة. أما أن المشتري بما يرجع على البايع، هل يرجع بالثمن فقط؟ إذا أخذت العين منه يرجع بما غرمه للمالك بالقسم الثالث أو لا؟ هي ساكتة، ليست في مقام البيان من ناحيته، فإذا لم تكن في مقام البيان من ناحيته فلا يجوز التمسك بها لإثبات ظهورها في عدم الرجوع. قال: وأما السكوت عن رجوع المشتري إلى البايع في بعض الأخبار فهو لعدم كونه مسوقا لذلك، كرواية البايع بين الروايات اللي استدل بها الشيخ صاحب الحدائق، كرواية الزرارة: رجل اشترى من سوق المسلمين جارية فخرج بها إلى أرضه فولدت منه أولادا، ثم أتاها من يزعم أنها له وأقام على ذلك البين أنها له، أنها ملك ما باعها، فمعنى أن بيع ذاك البايع شنو؟ فضولي. قال الإمام عليه السلام: يقبض ولده. من يقبض ولده؟ مشتري، لأن أولاده الولد هم شنو؟ ابنه حر، فيأخذ ولده. يقبض ولده ويدفع إليه الجارية، يدفع المال إلى المالك الجارية يعطيها لأن ملكه، ويعوضه من قيمة ما أصاب من لبنها وخدمتها، يقول يدفع إليه قيمة ما أصاب من لبنها وخدمتها، ياهو يعني القسم الثاني، يعني من منافع اللي شنو بيستوفاها، يدفع قيمتها المال إلى شنو؟ إلى المالك، يدفعها إلى المالك. هو قاعد يقول انه يدفع الى ما استوفاه من لبنها وشنو، يدفع الى المالك. بعد هنا ما قال بان المشتري يرجع على شنو، على البايع بها قيمة ما استوفاه قيمة ما لم يستوفه. كل ساكت عنا. هذا مصنف يقول الرواية واضحة عنها في مقام بيان حكم المشتري مع الشنو مع المالك، أن المالك بما يرجع على المشتري، فيقول يرجع الجار يأخذها ويأخذ شنو قيمة المنافع التي شنو استوفاها. أما حكم المشتري مع البايع بما يرجع على البايع هي ساكت عنها، مو يم هذا العالم. فإذا هي ليست في مقام البيان من الناحية، فلا يجوز التمسك بسكوتها عن ذلك لإثبات ظهورها في عدمه. قال ورواية الزرير قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام يوما إذ دخل عليه رجلان، فقال أحدهما إنه كان علي مال لرجل، كان واحد يطلبني فلوس من بني عمار، وله بذلك ذكر حق وشهود. يقول هذا الدائن عد ورقة وثيقة دين وشهود عد على انه انا الدائنت منا هذا المبلغ، وكتبت له ورقة وهي موجودة عد ذكر حقا يسميها، وله بذلك بهذا الدين ذكر حقا وشهود. فاخذ المال، وفيت له عن الدين، الدين دفعت له اياه، ولم استرجع عنه او منه الذكر بالحق. هاي وثيقة الدين ما اخذتها منا، ولا كتبت عليه كتابا باني شنو سلمت الدين ورجعت للدين، ولا اخذت منه براء بذلك. وذلك ليش ما سويت؟ يقول لاني وثقت به وقلت له مزق الذكر الحق الذي شنو عندك، هاي الوثيقه مزقها. فتهاون فمات وتهاون بذلك ولم يمزقه. فيجوا الورثة لقوا شنو ان ابوهم يطلب هذا كذا مقدار من الفلوس واكو وثيقة بيها. وعقيب هذا طالبني بالمال والراثه وحاكموني واخرجوا بذلك ذكر الحق الوثيقة، واقاموا العدول، اقاموا الشهود على انه انا مديون الى هذا، صحيح مديون وكان مديون، فشهدوا عند الحاكم فأخذت بالمال. حاكم حكم بأنه يجب علي أن أرجع تمام المال لهم، فأخذت بالمال وكان المال كثيرا، فتواريت عن الحاكم شرد هذا، فباع علي قاضي الكوفة معيشة لي. والقاضي الكوفة طبقا للموازين أدى معيشة أدى بستان، باع القاضي ودفع فلوس هاي المال للورثة وفاء للدين. فباع علي قاضي الكوفة معيشة لي وقبض القوم المال، الورثة قبضوا المال. زين، وهذا رجل، هاي خلصت وهذا رجل وهذا رجل من اخواننا ابتلي بشراء معيشتي من القاضي، فهو جاب ويا منه مشتري البستان من القاضي، ثم ان ورثة الميت بعد ذلك اقروا ان اباهم قد قبض المال، وقد سألوه ان يرد علي معيشتي. سألوه المن سألوه؟ سألوا المشتري اللي اشترى المعيشة من القاضي، سألوه قال رجع له هذا المعيشة ويعطونه الثمن في انجم معلومة في اوقات معلومة. فقال اي الامام عليه السلام، فقال من المشتري مشتري المعيشة، فقال اني احب ان تسأل ابا عبد الله عليه السلام عن هذا؟ فقال الرجل يعني المشتري: كيف أصنع؟ جعلت فداك. قال عليه السلام: تصنع أن ترجع بمالك على شنو؟ على الورثة، يعني تأخذ الثمن اللي دفعته للقاضي تأخذ من الورثة، وترد المعيشة إلى صاحبها وتخرج يدك عنها. هذا اللي قال له تأخذ من الورثة والأرض والبستان ترجع المال إلى صاحبها. قال: فإذا فعلت ذلك له أن يطالبني بغير هذا. له المن يعني للمالك المعيشة، له أن يطالبني بأكثر من هذا. واضح أن السؤال عن من؟ عن حكم المشتري مع المالك، مو عن حكم المشتري مع شنو؟ مع البائع الفضولي. فإذا فعلت ذلك له أن يطالبني بغير هذا. قال: نعم نعم، له أن يأخذ منك ما أخذت من الغلة. هاي الغلة اللي استوفيتها خلال هاي المدة له أن شنو؟ أن يطالبك بها من ثمن الثمار وكل ما كان مرسوما في المعيشة يوم اشتريتها. يجب أن ترد ذلك إلا ما كان من زرع زرعته شنو؟ أنت، مو كان مرسوم قبلك، لا أنت أحدثته، أنت زرعته. إلا ما كان من زرع زرعته أنت، فإن للزارع إما قيمة الزرع، فإذا دفع للمالك قيمة الزرع فالزرع يكون لمن؟ للمالك، يعني دفع له قيمته. إما قيمة الزرع تدفع للزارع اللي هو المشتري، وإما أن يصبر عليك إلى وقت حصاد الزرع، يصبر عليك إلى وقت حصاد شنو؟ حصاد هذا الزرع. فإن لم يفعل، فإن ما صبر ما يريد يصبر، كان له ذا كان ذلك له من حقه أن يصبر، من حقه أن يصبر، يقول له شيل زرعك. فإن لم يفعل كان ذلك له ورد عليك القيمة، مو شيل زرعك، وإنما شنو؟ يدفع لقيمة الزرع ويكون الزرع شنو؟ ملك إلا، لأن هذا مو بستان، مو نخل حتى يقلعه، وإنما هو شنو؟ الزرع لقلعه شنو؟ يتلف. فحينئذ نقول من حقه أن شنو؟ أن يدفع القيمة للمشتري ويكون الزرع ملكا له. فإن لم يفعل كان ذلك له ورد عليك القيمة وكان الزرع لا. قلت: جعلت فداك، فإن كان هذا قد أحدث فيها بناء أو غرسا. هذا المشتري أحدث فيها بناء، أحدث فيها غرسا. قال: له قيمة ذلك، من حق أن يطالب بماذا؟ بقيمة ما أحدثه ويأخذه من المالك. أو يكون ذلك المحدث بعينه يقلعه ويأخذه. هذا اللي أحدث بعينه يقلعه ويأخذه، ما أنت ملكه يأخذه. قلت: أرأيت إن كان فيها غرس أو بناء فقلع الغرس أو فقلع الغرس وهدم البناء. فقال: يرد ذلك إلى ما كان. يرد ذلك إلى ما كان، يعني شنو؟ لا، هذا له تفسير آخر، وهو أن هذا القلع والبناء، الغرس والبناء، هو مو هو أحدث، كان موجود فيها سابقا. أرأيت إن كان فيها غرس أو بناء فقلع الغرس، قلع وهدم، هو هدم البناء وهدم الغرس الموجود فيها سابقا المرسوم. قال: له قيمة، قال: يرد ذلك إلى ما كان، يرجع كما كان سابقا من البناء والغرس، رجع كما كان سابقا. أو او يغرم القيمة لصاحب الشنو لصاحب مشتري. لا لا مو بما قلعه مما هو كان موجود. هذا التفسير انسب من ماذا؟ من التفسير الاول. مرة نقول بانه هو احدث هذا الغرس والبناء، وحينما يريد ياخذه عليه ان يصلح الارض، وهم يقول لا هذا الاولى هو انه لا هو كان بناء وغرس موجود فهدمه قلعه، هو هدمه وقلعه، فعليهم ان يعيد كما كان في السابق او يغرم قيمته علما لصاحب الارض. فاذا رد جميع ما اخذ من غلاتها على صاحبها ورد البناء والغرس، هيا مشاهد على هذا، رد البناء والغرس وكل محدث الى ما كان، او رد القيمة كذلك، او رد قيمته مو رد نفسه على صاحب الارض، او رد القيمة كذلك، يجب على صاحب الارض كلما خرج عنه في اصلاح جاء الى شنو؟ الى ان ماذا يجب على صاحب الارض ان يدفع له علما الى هذا المشتري. يقول كل الامور اللي اصلح بها المعيشة، واضح، انفق بها على المعيشة، يجب على المال شنو ان يدفع له اياه. كلما خرج عنه اي عن المشتري في اصلاح المعيشة من قيمة غرس او بناء او نفقة في مصلحة المعيشة ودفع النوائب، كل ذلك مردود شنو اليه اي علما الى المشتري. اذا الرواية ناظرة الى حكم المشتري مع شنو؟ مع المالك، ما ناظرة الى حكم المشتري مع البائع. وصلى الله على محمد.